الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. وعرفنا أن النساء يغسلن النساء كما في هذا الحديث، إنما يتعلق بالزوج مع زوجته، وهكذا الرجال يقوم بتغسيلهم أيضا الرجال، إلا ما جاء في تغسيل الزوجة لزوجها. وعرفنا أن تغسيل الزوجة لزوجها مما يشرع في مذهب عامة العلماء، وأما تغسيل الزوج لزوجته إذا ماتت فمحل نزاع بين العلماء، المنازع فيها من؟ أبو حنيفة. والسنة كما عرفنا والآثار قد جاءت مشروعية ذلك، الحجة في السنة ما هي؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: ما ضرك إذا أمتي قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. والآثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. عرفنا أن العلماء اختلفوا في الفترة الزمنية التي يشرع للزوجة أن تغسل زوجها، وذكرنا ثلاثة أقوال ما هي، منهم من حدد ذلك بالعدة، فإذا انقضت العدة فليس لها أن تقوم بتغسيل زوجها، ومنهم من حدد ذلك بالزواج، إذا تزوجت بزوج آخر فلا تحل أن تغسل الزوج السابق، ومنهم من أطلق ولم يحدد ذلك بحد وقال يشرع ذلك أبدا. فعلى كل، هذا هو الأصل، أن النساء يغسلن النساء والرجال يغسلون الرجال، إلا ما استثناه الدليل في المسألتين السابقتين، وما يتعلق بالزوجين. وإذا ماتت امرأة في وسط رجال ولم توجد امرأة تقوم بتغسيلها، كأن تموت في سفر من الأسفار ولا توجد امرأة تقوم بتغسيلها، فمحل نزاع بين العلماء. إذا ماتت امرأة في وسط رجال، فإذا وجد بعض محارمها من الرجال فذهب بعض العلماء إلى أنه يصب عليها الماء صبا من فوق الثياب كما هو مذهب الإمام أحمد، يصب عليها الماء صبا من فوق الثياب. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى تغسيلها، أن للمحرم أن يقوم بتغسيلها وعليها الثياب، لكن يقوم بتغسيلها ما هو مجرد الصب للماء، فيقوم بتغسيلها وعليها الثياب ولا يكشف لها عورة. وثبت هذا عن أبي قلامة كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح أنه غسل ابنته، واستنكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وهكذا ذهب الإمام مالك إلى مشروعية تغسيلها من قبل محارمها الرجال إذا دعت الضرورة، فذهب إلى مشروعية تغسيلها من قبل محارمها الرجال إذا دعت الضرورة. وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله عليه هو الأظهر، أنه يصب عليها الماء صبا، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتم به فأتوا منه ما استطعتم. وقد جاء في الأوسط لابن المنذر وهكذا عند البيهقي بإسناد حسن عن نافع ابن عمر في المرأة تموت بين الرجال قال ترمس في الماء، فقال ترمس في الماء. فهذا هو الذي يظهر في هذه المسألة، وأنه يصب عليها الماء صبا ولا تباشر بالتغسيل. وهذا إذا وجد بعض المحارم، وأما إذا لم يوجد من هو من محارمها كأن تموت بين رجال أجانب ولا توجد امرأة ولا يوجد أحد من محارمها، فالذي عليه جمهور العلماء أنها تيمم، الذي عليه جمهور العلماء أنها تيمم. أي شخص من الأجانب؟ كيف؟ أهون، التيمم أهون، لأن التيمم في الوجه والكفين، ويمكن أن يجعل على كفه شيئا ويقوم بفعل ذلك، وهذا أهون من قضية التغسيل. فهذا الذي عليه جمهور العلماء. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى صب الماء عليها، وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية وهناك من أهل العلم من ذهب إلى تغسيلها، وهي رواية عن الإمام الشافعي. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنها تدفن من غير تغسيل ولا تيمم، وقال ذلك بعض علماء الشافعية. ولعل الأظهر في ذلك هو أن يصب عليها الماء صبا لأثر عبد الله بن عمر، فإن ابن عمر تكلم في المرأة تموت بين الرجال ولم يقل بين الرجال المحارم، وإنما تكلم عن المرأة تموت بين الرجال، ف فقال ترمس في الماء. فهذا القول هو الأظهر باعتبار هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وباعتبار أن الانتقال إلى التيمم لا يكون مع القدرة على استعمال الماء، ويمكن أن يستعمل الماء على هذه الصفة فيصب عليها الماء صبا ولا تباشر بالتغسيل أي بالتدليك بالأيدي، فلا يحصل شيء من الشر والفتنة ولا انتهاك الحرمات، ويحصل بذلك استعمال الماء وهو الأصل. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة وهو أن يصب الماء صبا، وهكذا العكس إذا مات رجل في أوساط النساء الحكم شبيه بالحكم الماضي. إذا مات رجل في أوساط النساء أو ماتت امرأة في أوساط الرجال فهذا هو الحكم. والتيمم إنما ينتقل إليه إذا كان ما يمكن أن يستعمل الماء، كأن يكون الماء يضر بالميت، إذا صب عليه الماء ربما تقطع جلده ولحمه، فإذا كان الماء يضر بالميت فهنا ينتقل إلى التيمم. أما إذا كان يمكن أن يستعمل الماء ولو عن طريق الصب فإن الصب مقدم على التيمم. إذن هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وإذا كانت الأنثى صغيرة وهكذا الطفل الصغير فالأمر في ذلك أهون، فإن أكثر العلماء يرون أن للنساء أن يغسلن الطفل الصغير، وإن اختلفوا في الطفل الصغير الذي تغسله النساء، فمنهم من قال دون السبع كما هو مذهب الإمام أحمد، فإذا كان الطفل الصغير دون السبع فأجاز رحمة الله عليه للنساء أن يقومن بتغسيله، ومنهم من حد ذلك بالفطام أو ما كان فوقه أي بيسير كما ذهب إلى ذلك الحسن البصري، فإذا كان في الفطام أو فوق ذلك بيسير فللنساء أن يقمن بتغسيله. ومنهم من حد ذلك بأربع سنين أو خمس كالإمام الأوزاعي، ومنهم من قال إذا كان لا يشتهى لم يبلغ سنا يشتهى فيجوز ذلك للنساء كما هو مذهب الإمام الشافعي. فعلى كل إن الطفل الصغير الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم أن للنساء أن يقمن بتغسيله، ومن حد ذلك بأقل من سبع سنين باعتبار أنه إذا بلغ السبع صار مميزا في الغالب وجبت عليه الصلاة فيشبه الكبار، يشبه الكبار في جريان الأحكام عليه، وما دون ذلك فليس له عورة. تتقى. فما كان من الأطفال في الأمر في ذلك هين، وتغسيل الطفل من جهة الرجال هو الأولى. نعم هو الأولى وهو الذي ينبغي. وإذا كانت الطفلة أو إذا كان الميت صبية صغيرة فمحل نزاع بين العلماء، ونزاع في أوساط التابعين ومن جاء بعدهم، وكثير من الأئمة لا يفرقون بين الذكر والأنثى. وكان الإمام أحمد رحمه الله عليه يتهيب القول ذلك في الأنثى، ولا يجرؤ أن يقول بهذا القول، فكان يفرق بين الذكر والأنثى باعتبار أن عورة الأنثى أشد من عورة الذكر. والمرأة قد اعتادت على تنظيف نعم أطفالها، تنظيف أطفالها الصغار من الذكور والإناث، جرت العادة بذلك في قبل موتهم وفي حياتهم، تقوم بتنظيفهم وتغسيلهم وبإزالة النجاسة عنهم. فهذا أمر معتاد للمرأة في جهة الذكور والإناث، وليس معتادا من جهة الذكر أن يفعل هذا بأولاده مثلا بالذكور والإناث. فشأن المرأة ليس كشأن الرجل، فالمرأة لها اطلاع على عورات الصغار ما ليس للرجل. فهكذا عند الموت فيفرق بين المرأة وبين الذكر، وأن المرأة إذا غسلت الصبي الصغير فأمرها أهون من تغسيل الرجل للأنثى الصغيرة. وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه وجماعة من التابعين قول قوي في التفريق بين الصبي والصبية، وأن أمر النساء في ذلك أهون من أمر الرجال. قال المؤلف رحمه الله عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا. والآن بغسل الميت دليل على طهارة الميت، فإن ما كان نجسا نجاسة عينية لا يطهر بالماء. وأعني أن ميتة الآدمي أو ميتة المسلم لا تأخذ أحكام سائر الميتات، ومعلوم أن الميتة نجسة، الميتة نجسة. فهل ميتة الآدمي داخلة في الميتات النجسات أو هي مستثناة؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى نجاسة الميت كما ذهب إليه أبو حنيفة وبعض علماء المالكية والإمام أحمد في رواية والإمام الشافعي في رواية، والرواية الأخرى عن الشافعي وأحمد القول بالطهارة، وهذا هو الصواب. فإن ميتة المسلم لو كان حكمها كحكم سائر الميتات فلا معنى لتغسيله، فإنما كان متنجسا النجاسة العينية فإنه لا معنى لتغسيله، فتغسيل الميت دليل على طهارته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، وهذا يشمل حال حياته وبعد موته، فهو طاهر في حال حياته وبعد موته. قالت فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا. عرفنا في درس ماض أن الكافور من فوائده أنه يطرد الحشرات وأنه يمنع من التحلل، فالكافور فيه برودة فيحدث للجسم تصلب بسبب البرودة فيبتعد أو يقل التحلل فيه أو لا يسارع فيه التحلل بسببه. فلهذا ذهب بعض العلماء أو كثير من أهل العلم أن الميت لا يسخن الماء في تغسيله، لا يسخن الماء في تغسيله، وذلك أن الماء إذا ما سخن أدى ذلك إلى ارتخاء في جسد أو سبب ارتخاء في جسد الميت. الماء المسخن يسبب ارتخاء في جسد الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالكافور الذي فيه برودة ويسبب تصلب في جسد الميت حتى لا يتسارع فيه التحلل. فالماء الساخن على العكس من ذلك، فلهذا لا يغسل الميت بالماء الساخن إلا إذا دعت الحاجة، لا يستعمل الماء الساخن في تغسيل الميت إلا إذا دعت الحاجة، والحاجة قد تدعو إما للميت وإما للغاسل. فأما الميت فقد تكثر فيه الأوساخ لطول مرضه، فقد يطول به المرض فلا يتمكن من تنظيفه وتغسيله، فإذا مات تكثر عليه الأوساخ فلا تزال بالماء البارد، فيحتاج إلى ماء مسخن من أجل تنظيفه وتطهيره، فيستعمل في حقه الماء المسخن من أجل هذه المصلحة، مصلحة التنظيف والتطهير. وقد تكون المصلحة للغاسل فقد يكون الجو في برودة شديدة، فإذا باشر الغاسل الماء تضرر به بسبب شدة البرودة، فإذا قام بتسخينه حتى يتمكن من تغسيل الميت فلا بأس بذلك. وفي الحقيقة أن هذا في مصلحة له ومصلحة للميت، مصلحة له حتى لا يتضرر بالماء البارد، ومصلحة للميت حتى يستطيع أن يقوم بتطهيره، فإنه إذا استعمل الماء البارد ربما استعجل في تغسيل الميت ولم يتقن تنظيفه. فعلى كل إن دعت المصلحة إلى ذلك فلا بأس، وإن لم تدعو المصلحة فالأصل استعمال الماء البارد. لا أعني أن يبرد الماء، وإنما يترك الماء على حاله على برودة الجو ولا يقا نعم ولا يسخن. قال وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتنا فآذنني. نكتفي بهذا وننتقل للتوحيد.